اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
عبد الملك الشاب الأمريكي عاش في كنف أسرة نصرانية أدهشها بأسئلته العفوية وأوقعتهم في حرج وحيرة، وبين ترهات الطفولة وجنون العقل صمت أباه، وأذاقته أمه صنوف من الضرب والإيذاء ومن رحم المعاناة التي قضاها في ضياع العصابات الإجرامية. أذن له بميلاد جديد ملأ قلبه سرورا وانشراحا.
اسمي عبد الملك، وأنا مسلم من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قضيت حوالي 30 سنة منذ دخولي في الإسلام، وأنا هنا لأروي لكم قصة تحولي من حياة الجهل والكفر إلى الإسلام. أعتقد أن تحولي إلى الإسلام بدأ عندما كنت صغيرا جدا، واستمرت لسنوات لإكمال تلك العملية. كان والداي نصرانيين، كان والدي قسيسا، وكانت أمي من الطائفة العمدانية المسيحية. كما يوجد الكثير من القساوسة في عائلتي، فقد نشأت في بيئة نصرانية محافظة وقوية، كما كان الجيران حولي كلهم من النصارى المحافظين. عندما بلغت السنة 9 أو 10 من العمر، كنت أسأل والداي أسئلة عن الدين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يجيبوا عليها. بعض الأسئلة التي سألتهم إياها كانت عن عيسى عليه السلام، فقد علمونا منذ الصغر أنه مات بسبب ذنوب الناس، فقلت لهم كيف يمكن أن يموت بسبب ذنوبي وقد مات وأنا لم أولد بعد، حيث أنه مات قبل 2000 عام تقريبا. لقد عشت في مدينة كانت تكثر فيها الجرائم وحالات القتل، وكنت كثيرا ما أرى تلك الجرائم أمام ناظري. فسألت أمي مرة وقلت كيف يمكن أن تقول أنه مات ليحمي العالم وما تزال الجرائم في ازدياد؟ لم يستطع أحد أن يجيبني على تلك الأسئلة. ولقد سألت أمي مرة أخرى وقلت لها إذا كان عيسى عليه السلام إلها كما تزعمون كيف يمكن أن يقتل؟ لم يستطيعوا أيضا أن يجيبوا على هذا السؤال. بعدها سألت والداي عن الكريسماس الذي نحتفل به في 25 من شهر ديسمبر من كل عام، وقلت إذا لم تذكر التوراة تاريخ ميلاد عيسى فلما نحن نعطيه ذلك من عند أنفسنا؟ وفي تلك الفترة قلت لهم أنا لا أؤمن بهذه الأشياء ولن أذهب إلى الكنيسة بعد اليوم. انزعجت أمي كثيرا مما قلت، بينما اكتفى أبي بالصمت واعتقد أن ما قلت مجرد ترهات من طفل صغير. أخذت أمي الموضوع بجدية وقامت بالاتصال على كبار العائلة فأخبروها بأنه قد يكون قد تلبسني الجن، وأن ما أقوله هو بسبب الجني الذي في داخلي، وأنه يجب أن نخرج ذلك الجني منه. لقد كانت أمي تضربني ضربا مبرحا لأنها كانت تصدق ما قيل عن أني مصاب بالجن، كما كانت تعاقبني عقابا شديدا فكانت تحبسني في غرفتي لقرابة الشهر. عندما يأتي الصيف يخرج الأطفال ليلعبوا، تمنعني أمي من الخروج إلى أن ينتهي الصيف. بوجودي في الغرفة وحيدا أتيحت لي الفرصة لأتأمل كما كان باستطاعتي قراءة الكتب. أحد الأشياء التي اعتدت على فعلها تلك الفترة هو أنني كنت أنظر إلى الخارج عبر نافذتي، لأن الكل كان في الخارج بينما أنا محبوس هنا في هذه الغرفة، فقد كانت النافذة بمثابة البوابة نحو العالم. كنت أنظر عبر النافذة فأرى المخلوقات، فقد كانت هناك شجرة كبيرة في الخارج، عرفت أنها ستكون خضراء في الصيف ثم بعدها سيتغير لون الأوراق في فصل الخريف، ثم بعدها ستصبح الأوراق باهتة في الشتاء، وفي الربيع ستعود مرة أخرى من جديد. كنت ألاحظ كل ذلك من غرفتي. كنت أيضا أرفع رأسي إلى السماء وأنظر إلى النجوم، وأحاول أن أعدها ولكني لم أستطع أن أحصيها. كنت أشعر بالرياح وهي تصطدم بوجهي، ولاحظت أنه بوجود الرياح أرى السحب تتحرك، ثم بعدها تتجمع السحب ويبدأ المطر بالهطول. فقلت في نفسي: من يتحكم في تلك الرياح والسحب ويأتي بالمطر ويعيد الأشجار خضراء كما كانت، ومن يضع تلك النجوم في السماء، ذلك هو الرب. هذا ما عرفته وأنا في سن العاشرة. لم أعلم عن الله، لكني علمت أن ذلك الخالق أوجد العالم وهو الذي يتحكم في كل شيء. كل جيراني عرفوا أني لا أؤمن بعيسى كإله، لذلك لا أحد كان يرغب باللعب معي، فقد كان أولياء أمورهم يمنعونهم من اللعب معي ويقولون لهم إنه لا يؤمن بعيسى، مما جعل لي أصدقاء قليلين من الجيران. بسبب ذلك الاعتقاد قال لي الكثيرون من كبار عائلتي أني مصاب بشيء ما، أو أني مجنون وقد فقدت عقلي. وبعد سماع ذلك مرارا وتكرارا بدأت أصدق ما قالوه، وأنه توجد في مشكلة ما. بدأت بالانجراف والذهاب مع الأطفال السيئين لأني لم أجد غيرهم لألعب معه. بعدها دخلت في المشاكل وبدأت بالسرقة وفعل الأشياء الخاطئة، رغم أني لم أشعر بأنها جيدة ولكنني فعلتها. قامت الشرطة باعتقالي من حين لآخر، ولكنهم لم يدخلوني السجن لأني كنت صغيرا ولم يصدقوا أنني كنت أقوم بفعل تلك الأشياء. كنت في 11 أو 12 وكان الأولاد السيئون الذين هم أكبر مني سنا يعلمونني كيف أقتحم المباني. كنت أتميز بمعرفة كيفية تعطيل أجراس الإنذار، لا أعلم كيف ولكني كنت أجيد ذلك، فكانوا كثيرا ما يطلبون مني فعل ذلك. فكنت أعطل الأجراس ويقومون بعدها بالدخول إلى المبنى وسرقته ثم نغادر بعدها. لقد فعلت ذلك لفترة، لم أكن أشعر بارتياح ولكنني فعلت ذلك. عندما بلغت سن 15 و16 التحقت بالمدرسة الثانوية وبدأت المشكلة تسوء أكثر فأكثر، لأني رفضت المشاركة في احتفالات الكريسماس، ورفضت أن أغني أغاني النصارى أو تبادل الهدايا، وقلت أن كل ما تفعلونه يعد فعلا خاطئا، حتى أنه كانت لي مشاكل مع مسؤولي المدرسة. في سنة من السنوات قامت إحدى المدارس من كندا بزيارة مدرستنا، وقاموا بطرح بعض الأسئلة وقمت بالإجابة عليها بإجابات لا يريدونها. فقاموا بعدها بسؤالي: هل تؤمن بالرب؟ فقلت: أنا لا أؤمن بالرب الذي تؤمنون به. فقالوا: ما هو الرب الذي تؤمن به إذن؟ فقلت: أنا أؤمن بالرب الذي خلق الكون، ولكنه ليس الذي تؤمنون به. عندها لم أكن أعلم أي شيء عن عيسى، كما لم أعلم أي شيء عن الإسلام، سوى ميول طبيعية على أنه يوجد رب واحد وهو الذي خلق كل ما في الكون وهو مسؤول عنه. لقد قلت تلك العبارات قبل أن يهديني الله للإسلام. لقد بقيت على تلك الحالة إلى بداية دخولي في العشرينيات. كنت أعلم أنه يوجد إله واحد، ولكني لم أعلم الطبيعة الحقيقية لذلك الإله، ولم أعلم أيضا كيف أعبد ذلك الإله بطريقة صحيحة. وكانت تلك هي بداية انتقالي للإسلام.
الرب هو ذلك المعبود الذي توجه إليه قلبه، إلا أن جوارحه ما زالت تحكي مشاهد الإجرام، حتى قرر أن ينضم إلى العسكرية فيصلح ما ساء من حاله. وهناك ثمت رعاية إلهية حمته من طلقات الرصاص التي كادت تودي بحياته.
التحقت بالعسكرية وأنا في 18، وبقيت هناك لمدة 3 سنوات، وقد كان هدفي هو التدرب والدراسة لاكتساب بعض المهارات التي يمكن أن تعينني على العمل. عندما خرجت من العسكرية عدت إلى البيت لأجد أحد أفراد عائلتي أدمن على المخدرات، وكان أحد الجيران هو الذي يبيع لعائلة المخدرات، حيث أدمنت أختي على المخدرات إدمانا شديدا. ذهبت إلى ذلك الشاب الذي كان يبيع المخدرات لعائلتي وقلت له: ليست لدي أي مشكلة كونك تبيع المخدرات، ولكني لا أريدك أن تبيعها على أي من أفراد عائلتي، فعليك أن تتوقف عن ذلك. فقال لي: حسنا، سأتوقف عن ذلك. بعدها بستة أشهر لاحظت أنه لم يتوقف عن فعله، فذهبت إليه وقلت: أظن أننا اتفقنا على أن نتوقف عن بيع المخدرات لعائلتي. فرد علي بقوله: أفراد عائلتك يفعلون ما يريدونه. فقلت له: حسنا، وغادرت. عندما رأيته في المرة المقبلة قمت بإطلاق 5 رصاصات على صدره، سقط على الأرض، فاعتقدت أنه فارق الحياة. عندما أردت أن أغادر المكان قفز من على الأرض وأخذ مسدسه ليبدأ بإطلاق الرصاص علي. عندها لم يكن لدي وقت لأفكر، فقمت بالركض باتجاه السلالم وقفزت عبر نافذة تبعد حوالي 5 أو 6 أمتار عن الأرض. كانت النافذة كبيرة، ووضعت يدي أمام وجهي هكذا. كان هناك حاجزا في النافذة، اصطدمت يداي بذلك الحاجز أثناء قفزي. وصلت إلى الأرض وبدأت بالركض. عندما كنت أركض باتجاه النافذة شعرت وكأن شيئا ما يقول لي: اذهب، افعلها، نعم، اقفز بلا خوف. وعندما وصلت إلى الأرض كنت أحدث نفسي وأقول: يجب أن أكون ميتا أو مصابا بأذى، ولكني نظرت إلى يدي وجسمي فلم أجد أي إصابات. ركضت حوالي 4 كيلومترات إلى أن وصلت إلى بيت عمي، وفور وصولي هناك قمت بالاتصال على الشرطة لأبلغ عن إطلاق الرصاص الذي حدث، حيث تبادر لذهني أن ذلك الشخص هو بائع للمخدرات وسيقوم بقتلي بطريقة أو بأخرى. فأيقنت أن الحل الأمثل يكون بالاتصال على الشرطة وتسليم نفسي. جاءت الشرطة لكي تقبض علي، وكان ذلك في صباح الكريسماس. قاموا بمحاصرة المكان وظلوا مصوبين أسلحتهم نحوي ويصرخون: انزل إلى الأرض. فنزلت إلى الأرض وقلت: على رسلكم، لا أريد أن أفعل أي خطأ فتطلقون علي. فقبضوا علي وأدخلوني السجن. كان الاتهام الموجه إلي هو محاولة ارتكاب جريمة قتل. بعد 3 ساعات من دخول السجن قالوا لي: سنطلق سراحك، كيف يمكن ذلك؟ فقد أطلقت الرصاص على ذلك الشاب. فردوا علي بقولهم: نعم، نعلم ذلك، ولكن الشاب قال بأنه لا يعلم من الذي أطلق عليه، إذا لست من أطلق عليه. قال لي أحد ضباط الشرطة: عليك أن تأخذ حذرك لأنه قد يحاول أن يقتلك. عندما أرادوا أن يطلقوا سراحي أخبرت الضابط أني سأغادر المدينة إذا لم تحكموا علي، فقال لي بأنهم سيعلنون بأني مطلوب. فقلت له: لا يهم، إذا لم تقوموا بالحكم علي سأغادر المدينة. كنت أظن أنهم إذا حكموا علي بالسجن سأكون محميا من أي شيء. وقبل أن أغادر المدينة اتصلت بأخي وبعض أصدقائي، فأخبروني بأن كل مدمني المخدرات في المدينة سيبحثون عني، إذن فأنا ميت لا محالة. لذلك غادرت المدينة. أثناء مغادرتي للمدينة لم يكن بالي مشغول بالشاب الذي أطلقت عليه الرصاص، أو أن حياتي كانت عرضة للخطر، وإنما كنت مستغربا كيف خرجت من تلك النافذة بدون أي جروح أو خدوش. هذا ما كان يشغل تفكيري. كنت أقول لنفسي: يا رب، أنت من أنقذني من هذه المشكلة، أرجوك أرني الحق الذي تريدني أن أراه. هذا كان دعائي. فقدت كل شيء، فقدت عائلتي، هربت من الشرطة وليس لي مكان لأذهب إليه، وأعتقد أن كل من في المكان يريدون أن يقتلونني وليس لي مكان لأذهب إليه. فيا رب، أي شيء تريده لي أنا في حاجة إليه الآن.
لم تحضنه أمه أو يحميه أخوه، فقد كل معاني الجمال في حياته، لكنه أسند ظهره إلى الركن المتين فسارت به الركبان حتى احتواه المسجد، فكان في المسجد مجلسه ومضجعه، وكان فيه ميلاد إنسان.
سافرت إلى مدينة اسمها بيتسبرغ، ولكنها لم تناسبني ومكثت فيها قرابة الشهر. ثم سافرت بعدها إلى مدينة تدعى ممفيس، ولكنها لم تناسبني أيضا. فسافرت مرة أخرى إلى مدينة تدعى نوابتي، ولم تصلح لي أيضا، بل وجدتها خالية لأنها بلدة صغيرة فيها عدد قليل من المزارعين فقط. بعدها ذهبت إلى مدينة تدعى جاكسون ميسيسيبي، لم أزورها من قبل في حياتي. مكثت فيها قرابة الشهر أيضا. في تلك المدينة كنت ذات مرة ماشيا في الشارع فوجدت مكتبة على الطريق، نظرت إلى داخلها فوجدت رجلا مطوع، أنا أقول عنه مطوع بسبب ملابسه ولحيته الطويلة. عدت ودخلت المكتبة وقلت له: من فضلك ما هو دينك؟ قال: نحن مسلمون. فقلت: بماذا تؤمنون؟ فقال: نحن نؤمن بإله واحد. فقلت: حدثني أكثر عن هذا. فقال: نحن نتبع النبي محمد. فقلت: هل تتحدث عن إلاجيم محمد؟ قال: لا لا، أنا أتحدث عن النبي محمد منذ 1400 سنة، الذي جاء للبشرية برسالة من عند الله على شكل قرآن. فقلت: هل يمكن أن أحصل على هذا الكتاب؟ فقال: يمكنك أن تأتي لذلك المسجد وسوف نقول لك ما يجب عليك معرفته. اتجهت بعدها نحو ذلك المسجد. عندما دخلت هناك شعرت أني أنتمي لذلك المكان. فورا رأيت بعض الإخوة يدخلون المسجد يبدأون بالصلاة، وعندما يسجدون كنت أشعر في قلبي أني أنتمي لهذا المكان. تحدثوا معي عن الدين الإسلامي كما خصصوا لي أحد الإخوة ليعلمني، وكان اسمه رفيق. أعطاني الأخ رفيق القرآن الخاص به وقال: هذا قرآني وها أنا أعطيك إياه لتقرأه. عندما بدأت بقراءة القرآن كانت الدموع تملأ عيني. ومن الآيات التي كانت رائعة أثناء قراءتي للقرآن عندما تحدث عن كيف يرسل الله الرياح لتحضر السحب لينزل بعدها المطر، هذه الأشياء التي شاهدتها وأنه هو الإله الواحد المسؤول عن الكون كله، وكل تلك الأشياء التي كانت موجودة في قلبي من قبل. لذلك عندما قرأت القرآن علمت أنه كتاب الحقيقة. وفور دخولي لذلك المسجد نطقت الشهادتين، عندها بدأت حياتي كمسلم. بعد ذلك التحقت بالعسكرية مرة أخرى لأني لم أستطع أن أجد عملا مناسبا في هذه البيئة، لذلك عدت إلى العسكرية والتحقت بالمدرسة التقنية هناك. ووفقني الله لأن يكون حولي جماعة من المسلمين من مصر والسعودية والكويت وتركيا ونيجيريا والسودان، كلنا نعيش سوية ونعمل بشكل جيد. كنت أذهب إلى المسجد وأصلي، كنت حديث عهد بالإسلام حيث لم أتم سوى 6 أشهر منذ دخولي في الإسلام. ففي بعض الأحيان وأنا في المسجد كان يغلبني النعاس وأنا أقرأ القرآن أو الأحاديث، وعندما أرى الإخوة وهم يأتون نحوي كنت أظن فعلي يعد خاطئا لأني نائم في المسجد، فكانوا يقولون لي: لا تقلق. وبعد مرور الوقت بدأ هؤلاء الإخوة يأخذونني معهم كل يوم إلى بيوتهم ليعلمونني التعاليم الصحيحة للإسلام. بفضل تلك الأساسيات استطعت أن أطور نفسي في الإسلام، لقد كان ذلك فضل من الله. وأخيرا أجابني الله عن أسئلتي وأرشدني للمكان الذي كان يجب أن أكون فيه، وهو الصراط المستقيم ودين الإسلام. بعدما دخلت في الإسلام في المرة الأولى التي سجدت فيها لله بكيت حتى امتلأ وجهي بالدموع، وكان جسمي يرتجف عندما كنت على الأرض منطرحا لله، لأني علمت في تلك اللحظة أن دعواتي قد استجيبت. بعد ذلك اتصلت بأخي وكان نصرانيا، فقلت له: أخي هل لا أسديت لي خدمة؟ فقال: ماذا؟ فقلت: اذهب إلى المسجد واستمع، إذا لم يعجبك ما يقال انصرف. ذهب إلى المسجد ودخل في الإسلام، وأصدقائي الذين عشت معهم طفولتي أصبحوا مسلمين من وجودهم حول زوجتي وعائلتي، أطفالي كانوا مسلمين لذلك أصبح أصدقاؤهم مسلمون أيضا. لقد كان الشيء الأعظم في حياتي هو تلك الأم التي اعتادت على معاقبتي عندما كنت طفلا، وكانت تقول أنه يوجد شيطان بداخلي. كنت في بيتها يوما من الأيام فقالت لي: عندما كنت طفلا اعتدت على أن أعتقد أن شيطانا كان بداخلك، ولكنني الآن أعلم أن الرب كان يرشدك للشيء الذي لم يرشد أي منا إليه، وأنا أعلم من رؤيتك اليوم أن الدين الذي تعتنقه هو الطريق الصحيح، وما أعطيتنا إياه هو الشيء الصحيح. ونطقت بالشهادة وماتت والدتي وهي مسلمة. كان ذلك بالنسبة لي نصرا عظيما، أختي أصبحت مسلمة، كما أسلم صهري أيضا. أصدقائي دخلوا في الإسلام. عندما كنت في الجيش الجنود الذي كانوا يعملون معي أصبحوا مسلمين. لا أستطيع أن أحصيهم إذا سألتني كم عدد الذين هداهم الله إلى الإسلام بسببي.
سأهديك أمي عظيم اشتياقي، إذا بعدتني دموع المآقي. سآتيك أحمل ذكرى فراقي، وأشكو بحزن بقايا أنيني. زرعت هواك رحاب الحنايا، لأجلك أيام عمري هدايا. فسبحان من جاد مزن المطايا، ليغدو غرامك أغلى يقيني.
بدايتك ستمضي دروب حنيني، وسحر الأماني وعزف سنيني. وأرسل موجة طيف الليالي بشوق وأرجو.
الشيء الذي كان مهما بالنسبة لي هو أنه عندما كنت أتعلم الإسلام في تلك الفترة كنت أدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاش حياته في مكة. ما رأيته من حالتي وأنا أعيش عند الغرب كان مماثلا لحياة النبي في مكة. الدعوة التي يدعو بها عائلته والمناهج التي كان يستخدمها لإيصال تلك الدعوة لعائلته كانت مثل تلك التي استخدمتها للدعوة في عائلتي، وتلك الطرق مؤثرة. ومن هذه الطرق أن تكون حليما وطيبا مع عائلتك حتى وإن لم يكونوا مسلمين. هذه الأشياء هي التي جذبت عائلتي نحو الإسلام حتى إلى يومنا هذا، وأنا هنا في المملكة العربية السعودية بنعمة من الله. ولكن في قلبي أعلم أنه في وقت ما إذا أراد الله يجب أن أعود وأكمل هذه الدعوة مع عائلتي. الجزء الآخر المثير من القصة هو أن عائلتي من طريق والدي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 250 سنة، واكتشفنا عن طريق الحمض النووي أن عائلتنا تنحدر من الكاميرون، وكانوا من قبيلة فيلوني، وهي قبيلة مسلمة وتعد أكبر قبيلة مسلمة في أفريقيا. إذن أسلاف أبي كانوا مسلمين قبل أن يؤخذوا إلى خارج أفريقيا. بالنسبة لي يعد هذا النصر المبين، أن أسلاف أبي كانوا مسلمين أخذوا إلى خارج أفريقيا قبل 250 سنة وأحضروا إلى أمريكا الشمالية على سفن الرقيق، وهداني الله لأعود إلى الإسلام. واليوم عائلتي على الطريق لتعود إلى الإسلام. هذا هو النصر المتكامل لي ولعائلتي، وهذا أكبر دليل لي على أن الله عظيم. أناشد كل الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا ليعلموا أن الإسلام هو التوجيه الصحيح الذي يعد بركة لنا لنكون مختارين لنكون مسلمين، وأن الدعوة إلى الإسلام وأن نكون المثال الصحيح يعد جزءا مهما لنمو روح التطوير. وفي عقلي أنا دائما أؤمن أن أفضل مثال عن الإسلام هو شخصيتي وتصرفي مع غير المسلمين، وبذلك النموذج الذي أخذته من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد شجعني، وهذا ما أرشدني لأحاول أن أتصرف بشكل ممتاز مع عائلتي وغير المسلمين. هذه هي قصتي عن كيفية انتقالي إلى الإسلام. أسأل الله أن يهدينا جميعا لنجني الفائدة مما أقول. عندما غادرت الولايات المتحدة لآتي للعمل في المملكة العربية السعودية مرة أخرى، لقد كان هذا بتوفيق من الله. لقد أتممت الدراسة في الهندسة، كنت قد وقعت تعاقد التزام لمدة سنتين علي إنجازه للشركة لتدفع لي للتدريب عندهم. أنفقت الشركة أكثر من 100,000 دولار لتدريبي، وكان علي أن ألتزم معهم لمدة سنتين. عندما كنت هناك قابلت شخصا قد عرفته في الجيش قبل 20 سنة، رأيته في أحد الأماكن هناك، فقلت له أهلا كيف حالك؟ فرد علي، قلت له ما هو عملك؟ فقال أنا أعمل في السعودية. فقلت باستغراب السعودية؟ وماذا تعمل هناك؟ فقال أنا أدرس هناك. فقلت تدرس ماذا؟ فقال أدرس اتصال الإلكترونيات. فقلت وما اسم الشركة؟ فأعطاني المعلومات وقال اتصل بهم. اتصلت بالشركة وطلبوا مني أن أرسل لهم السيرة الذاتية، فأرسلتها. فردوا علي بأنه يوجد عمل لي ويمكنني أن أذهب في الأسبوع المقبل، ولكني فكرت فوجدت أنه علي أن أنتهي من التعاقد الذي وقعت عليه مع الشركة السابقة. فقلت لهم أنا آسف لا أستطيع أن أخذ هذا العمل لأني ما زلت ملتزم بعقد لمدة 2 سنة مع الشركة التي أعمل فيها الآن. كنت حزينا ومكسورا في قلبي لأنها أتيحت لي الفرصة لأذهب للمملكة العربية السعودية، ولكن الله أمرنا أن نفي بالعقود والالتزامات إذا لم أستطع أن أخالف العقد وأذهب إلى السعودية. بعد ذلك اليوم ب2 تماما اتصل بي ذلك الشخص وقال هل أنت جاهز لتذهب إلى السعودية؟ 2 بالضبط. فقلت الحمد لله أنا جاهز الآن.
مكة هي المعين الذي استقى منها دروس الإيمان في حياته، فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كانت له منهجا ونبراسا لدعوة أهله ورفاقه في أمريكا، ووقوفه بين يدي الكعبة معتمرا أثارت فيه الشجون وأسبلت المدامع من الجفون.
لقد هيأ الله لي الأسباب لآتي إلى السعودية، والآن أنا هنا. عندما كنت في الطائرة لا أستطيع حتى أن أصف ما يحدث داخل قلبي، حيث أني سأعيش في مجتمع مسلم حقا لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور. وكنت أقول لن أنظر إلى الخلف، فهذا حلم وتحقق، هذه هي الاستجابة لدعواتي. عندما دخلت السعودية كنت أفكر كم سأتعلم، كم سأزداد، وإلى أي مدى ستزداد روح التطوير لدي، كما كنت أفكر في تفاعلي مع المسلمين. كل تلك الأفكار كانت تجول في خاطري. وعندما وصلت قال لي أحد الإخوة أنت لم تزر مكة بعد، فقلت لا لم أزرها بعد. فقال لي تعال لأعلمك كيف تفعل العمرة. لقد كان صديقا جيدا حيث علمني وأخذني للعمرة. أنا أقف هنا أمام الكعبة عند مقام إبراهيم، أنا أقف هنا في المكان الذي وقف فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم أستطع أن أصدق ذلك الشعور، وبدأ جسمي يرتجف والدموع بدأت تنهمر من عيني، وبدون أن أتحكم في نفسي بكيت كطفل صغير بسبب ذلك الشعور. عندما كنت أصلي ركعتين استغرقت مني نصف ساعة لأتممها لأني لم أستطع أن أتوقف عن البكاء بسبب ذلك الشعور، حيث أنني هنا في المملكة واقف أمام الكعبة وفي بيت الله لم أستطع أن أتوقف عن البكاء. التحول هنا في السعودية كان جيدا للغاية، حيث كانت فترة جيدة لي ولزوجتي وأطفالي لتنمو وتزداد في هذه البيئة. بالنسبة لي الجزء الذي شدني كثيرا في القرآن، الحقيقة هناك الكثير في القرآن حيث لا نستطيع أن نحتويه كله، ولكن الجزء الذي شدني في القرآن أكثر من غيره هو قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنا أرى أن المسلم هو الخليفة المناسب في الأرض ليهتم بالإنسانية، وأعتقد أن ما أعطانا الله إياه هو ما يجب على العالم كله أن يتبعه، وأن الحلول لكل البشرية موجودة في القرآن والسنة. الشيء الآخر الذي شدني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا شيء اعتدت عليه عندما كنت في الغرب، عندما كنت في الجيش، مما جعلني أتعدى كوني جنديا، حيث كنت أكافح لأكون أفضل ما يمكن كمسلم، أفضل ما يمكن كجندي، أفضل ما يمكن لعائلتي، أفضل ما يمكن في كل شيء بسبب هذا الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أردت أن أفعل ذلك وما زلت أريد أن أفعله في كل ما أسعى إليه، فعندما أذهب إلى عملي أحاول أن أفعله أفضل ما يمكن قدر استطاعتي، أقرأ دروسي مرة أخرى، أعيد كتابتها لأجد الأخطاء وأمسحها، وأحرص على إعطاء المعلومات للطالب بعد التأكد من أنها حديثة، أرى أن هذا الجزء من القرآن والسنة الذي استطعت فعله والذي أخذته لقلبي. الأهداف المستقبلية بالنسبة لي أن أكمل الازدياد في التطور وفتح بعض الأعمال التجارية آملا أن تدعم تلك الأعمال مجهودي الدعوي في الغرب، لأن هناك عمل كبير يجب أن يتم هناك. الأعمال التي يجب أن تتم في الغرب للدعوة لسوء الحظ نحتاج إلى أناس من الغرب لإتمامها، نحتاج إلى أناس عندهم قدر كافي من العلم في القرآن والسنة ويكون من نفس المكان الذي تتم فيه الدعوة، كما نحتاج إلى أعمال تجارية لدعم الدعاة، ونحتاج إلى مراكز وأنشطة لدعم المسلمين الجدد. إحدى المشكلات التي نواجهها عند الغرب أننا متحمسون لجلب الناس إلى الإسلام، ولكن عندما ينطق الشخص بالشهادة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يكون هناك أنظمة تطبق، مراكز لها أنشطة لذلك الشخص ولعائلته، لأننا نحن في الغرب مطوقين بمحيط من الكفر والإنكار. هناك كفر في نظام المدرسة، وكفر في التلفاز، وكفر في الجماعة التي تحيط بالشخص، وكفر عندما تخرج وتذهب إلى المتجر. إذن عندما يكبر أطفالنا في تلك البيئة، المكان الذي يتعلمون فيه الإسلام هو المنزل. المنزل يخبرهم عن الإسلام، ولكن بمجرد خروجهم من المنزل كل شيء حولهم يخبرهم أن الإسلام ليس صحيحا. لذلك يجب علينا أن نغير تلك النظرة بإنشاء مراكز إسلامية فيها أنشطة مفيدة. أعتقد أن بهذا الفعل كل شيء قد تم في أمريكا. عندها سيرى غير المسلمين جمال الإسلام فيأتون إليه، فلا يمكن أن نعطيهم الشهادة وبمجرد دخولهم في الإسلام نتركهم على الباب ونقول قد نطقوا بالشهادة. لا، علينا أن نأخذهم وننشئ جماعات إسلامية، وكل جماعة يجب أن ينشئوا مدينتهم. أعتقد أن هذا هو الهدف الذي أكافح من أجله لأعلم نفسي هنا، لأعرف ما يجب علي معرفته، لأكون أكثر تأثيرا أثناء الدعوة عندما أعود إلى عائلتي، ليس فقط لعائلتي ولكن لكل الناس في الغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت